يعلم ان لا يتجاوز الخمس مواضيع العاده.
هذا يكفي الاستجماع. والجمع بينهما صار افضل. انكر بعض العلماء الاستنجاب بالله، قال هذا ما يعرف عند العرب. قال ان العرب ما كانت تعرف الا الاستجماع. وكان احدهم يكره يقول بس دبره بيمينه وانه يبقى نسل. هذا روي عن بعض السلف انكر هذا. والصواب انه الاستنجاب بالماء ابلغ، انه افضل. الافضل ان يجمع بينهما استجمار بالحجارة ثم الاستنجاب بالماء، ثم يليه الاستنجاب بالماء ثم الاستجمار. يستجمر بالاحجار او بالطين المتحجر او بمناديل الورق. منقية تكون منقية مسحتان ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولا بد أن لا يتجاوز الخلق موضع العادة، لا يتشل من الصفحة أو البول يتشل من الحشفة. فإن تجاوز الخلق موضع العادة فلا يجوز إلا الماء. نعم.
فإن اقتصر على الاستجمار أجزاء، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة.
نعم، موضع الحاجة والموضع العادة. ها؟ ها؟ العادة، أو موضع العادة. إلا لم يتدخل موضع العادة. يعني في البول ما يتجاوز رأس الذكر، ينتشر البول. في الدبر كذلك ما ينتشر الخفيف. أما إذا انتشر فلا يجزه إلا الماء. لابد يكون لا يجوز الخرج موضع العادة، ولابد أن تكون ثلاث مسحات فأكثر منقية، والأفضل أن يقطع على وجه. نعم.
ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقية.
هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لا يجزي أقل من ثلاث، فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي، ولو أنقى لابد يكون ثلاث. هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار. أما إذا أراد أن يجمع بينهما يستنجب بحجر واحد أو بحجرين، أو لم يستنجب الأحجار يستنجب بعده بالماء فلا بأس. لكن إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لا بد أن تكون ثلاث منقية فأكثر، فإن لم تنقي زاد رابعا، فإن أنقى بأربعة فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وجه يستجبر على وجه. نعم.
الحجر إذا كان له ثلاث
جهات عند العلماء أنه عن ثلاث أحجار يستجب بحجر، قالوا ولو بحجر ذو شعر ذي شعر. نعم. بل المناديل الخشنة وطين المتحجر، لكن الزجاج هذا لزج ما يجوز، والعظم الروس لا يجوز كما سيأتي للنهي عنه. نعم. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما استجمر أتاه أبو هريرة بثلاث أحجار حجران وروثة، ثم ألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي لفظ يأتي بغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أحجار فلا يجزي أقل من ثلاث أحجار إذا أراد أن يقتصر عليها. أما إذا أراد أن يستنجي بالماء هذا ما في مانع، لكن إذا أراد أن يقتصر يستنجى بثلاث أحجار منقية ثلاثة فأكثر منقية ولو تجد الخدمة عادة خلاص يقوم ويتوضأ يبدأ من وضع الاستنشاق ولا يبقى فوجه بالله يكفي هذا، يعني لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، هذا معقول ولو عنده ماء، لكن بالشروط هذا وجه الشروط يكفي الحجار عن الماء. نعم.
وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار رواه
مسلم. ايش عم ايش اللي قبل؟
وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار.
نعم.
وقال فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار رواه مسلم.
نعم.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا.
نعم.
إلا الروث والعظام وما له حرمة.
يجوز الاستجمار بكل ايش؟ بكل طاهر ولو كان منقيا، كل طاهر ولو كان منقيا لا بد أن يكون منقي، كل طاهر منقيا من الحجر الأحجار حجر أو طين متحجر أو خشب أو مناديل ورق
إلا الزجاج، الزجاج هذا نزل، والعظام والروس هذا للنهي عنه، العظام لأنه يفسده على الجن، لأن النبي قال لا تستنجوا بالعظام والروس فإنه زاد إصالكم إلى الجن، فقال إنه جاءه طفل نصيبين وأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه اللحم، وكل بعرة فهي على كل الدواب ثم يعود إليه حبه الذي أكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظام والروس فإنه زاد إصالكم إلى الجن. وجاء في الحديث الآخر أنهما لا يطهران، فيكون الاستنجاء بالعظم والروس ممنوع لأمرين، الأمر الأول أنهما يفسدها على الجن على إخوانه من الجن، والأمر الثاني أنهما لا يطهران. وكذلك المحترم كتب العلم والطعام هذا لا يحرم الإنسان يستجبر به، وما عداه فإنه يستجبر به. طعام الدواب لأن أفسده أيضا لا ينبغي أن يستجبر به، العلف نعم
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. باب الوضوء.
لكن اشرح حتى عن الناس، فإن يتلاعبوا بمقاعد بني آدم إذا كان صار ولا عنده أحد الأمر واحد، لكن إذا كان حول أحد لا بد، كان يستطيع بكثير من الرمل أو بشجرة لا بد، أما إذا كان عنده أحد الأمر واحد. نعم في بس ما أذكر الحديث عندك الحديث فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم في حديث ما أذكر الحديث. صعبة إذا كان ما يجلس فيها ما ينبغي، لأن هذا يفسد على غيره، قد يأتي أحد يجلس في مكانها سليم وقد يظهر عليه. أما إذا كان يعني في البرية ولا حول أحد ولا يظن أحد يأتي، المهم يعني الحكم يدور مع علمه، إذا كان يستفاد من هذا الظل ويرشده أحد فلا ينبغي أن يقدره، أما إذا كان في برية بعيدة ولا يتوقع مجيء أحد فالأمر سهل واسع. نعم.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، وهذا حديث متفق عليه، هذا شرط، النية شرط في صحة العبادات كلها، لا بد منها، نضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، ما يحتاج إلى تلفظ بها، ما يقول نويت أن أتوضأ، ولا يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، ولا نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما له، بدعة، تلفظ بها بدعة، النية محلها القلب، والنية هي التي تميز الفرائض من النوافل من العادات والعادات من العبادات. فإذا ذهبت إلى دورة المياه هذه هي النية، إذا ذهبت إلى المسجد بعد الأذان توضأت هذه النية في الصلاة، ما يحتاج مثل ما يقول بعض الناس نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أربع ركعات صلاة الظهر، هذا بدعة، أو نويت أن أصوم هذا اليوم طلوع الفجر، أو نويت أن أتوضأ، أو في الطواف بالبيت نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة نويت أن أسعى بالسعى، هذا بدعة ليس له أصل، النية محلها القلب. نعم، ولا يصح أي عمل إلا بالنية. فلو كان عليه غسل جنابة ثم غسل ناسيا الجنابة للتبرد ما صفعت الجنابة، بقي عليه جنابة، عليه أن يغتسل مرة أخرى بنية رفع الحدث. لو توضأ ما نوى رفع الحدث للتبرد في الوقت حار ثم غسل وجهه اتفاقا لكن ثم غسل اليمنى غسل يدي العالي حتى تبرد ثم غسل اليسرى ثم مسح رأسه تبرد ومسح أذنيه ينظفهما ثم غسل رجله وغسل رجله وما نوى ما صح ما صروا فلا صح الحق لأنه ما عنده دية لا بد أن يتوضأ مطهرا يتوضأ بالنية الحق هكذا جميع الأعمال لا بد من النية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما نوى نعم لا بد أن يستصرف في أثناء العبادة لئلا ينوي القطع حتى تتم الطهارة ولا ينقطع الصلاة حتى تتم الصلاة لا بد من حين نوى قطعها قطع إذا نوى قطع الوضوء قطع إذا نوى قطع الصلاة قطع إذا نوى الصوت الأخطر على الصحيح فلهذا قال ومن نوى الإفطار بالنية نعم ها إيمان ورفع الحدث يبي يغسل الوضوء ما يكون للتبرك الوضوء شرط توضع لأجل العبادة ما يصلي أو يقرأ القرآن أو يطوف بالبيت إذا كان في مكة أما يتبرد بس يتبرد رأسه في الحلق نعم نعم ها إيه لا لا إذا نوى الوضوء للصلاة يقرأ القرآن ويطوف بالبيت ويفعل جميع ما يستطيع الطهارة نعم
قال رحمه الله ثم يقول بسم الله
نعم التسمية هذه استحبة عند جمهور العلماء لأن الحديث فيها ضعف الحديث الذي جاءت تسمية كلها ضعف لكن كثيرة قال الحافظ ابن كثير يشد بعضها بعضا ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر وواجبة التسمية مع الذكر ينبغي الإنسان أن يسمي خروجا من الخلاف مستحبة عند جمهور العلماء وواجبة في مذهب الحنابلة مع الذكر وإذا نسي سقط وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء نعم
ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
غسل كفيه ثلاثا هذا مستحب مستحب يغسل يديه ثلاثا الا اذا كان مستيقظا من نوم ليل ياخذ الوضوء فيتعجل قال بعض العلماء بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين بات يده ذهب الظاهرين الى انه بالوجوب وجب محاور على الاستشفاء لكنه متاكد يغسل به ثلاثا قبل الوضوء مستحب بكل وضوء الا اذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتاكد فهو متاكد او واجب لهذا الحديث فاذا اول النيه اول النيه ثم التسميه ثم غسل كفيه ثلاثا ثم يرجع الوضوء نعم
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفه او ثلاث
نعم هذا هو الاطول يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويتمضمض مرة ويستنشق مرة كفى الواجب مرة والأفضل يكون من غرفة واحدة يأخذ غرفة ويتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها ثم يستنشق بيده اليسرى يفعل هذا ثلاثا وإن تمضمض من غرفة واستنشق من غرفة فلا حرج لكن الأفضل أن تكون مضمض واستنشق من غرفة واحدة والمضمض والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه يبدأ بهما أول وإن غسل وجهه أول ثم تمضمض واستنشق فلا حرج لكن الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لأنه من الوجه داخل ثاني في الوجه نعم تسمية واجبة عند الحنابلة وعند الجمهور حبة واجبة مع الذكر يعني مع الثلاثة تصبر عن نسيان نعم
قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الراس الى من حدر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين
نعم هذا هو غسل الوجه من منابت شعر الراس من الامام الى من حدر من اللحيه والذقن طولا وعرضا من الاذن الى الاذن الواجب تعميمه بالغسل مره واحده والافضل ان يكون الغسل ثلاثا الثانية والثالثة مستحبة وواجب مرة والعبرة والمراد بالغصة التعميم، إذا عمره يعتبر مظلة، وليس العبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم. إذا عمر الوجه بغرفة وغرفتين هذا يعتبر مرة، إذا عمره المرة بالغرفة هذه مرة، وإن لم يعمر بالمرة أخذ غرفة ثانية فتعتبر غرفتان مرة واحدة. هذا الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان مثل مرة، واجب أو استنشاق مرة، والثانية والثالثة مستحبتان. يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، كما ثبت في الأحاديث أن النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ومخالفة أيضا. نعم نعم. يسمي في أثناء إلى ركعة، وإن نسي حتى انتهى الوضوء لا حرج. نعم.
قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تضيق البشرة لزمه غسلها.
أصلها إذا كانت كثيفة اللحية يكفي غسل ظاهر الشعر، وإن كانت خفيفة وجب غسلها ويصل ماء البشرة، والتخليل سنة، تخليل اللحية الكثيفة سنة مستحب خللها، والواجب غسل ظاهر الشعر. أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة يرغب ورائها البشرة يجب غسلها ويصل ماء البشرة. نعم. نعم. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك عن الصيد، يعني تركها عمدا لم تصح. قال بعض العلماء تجب تسميها سهوا وعمدا، وقال آخرون لا تجب لا سهوا ولا عمدا، وقال آخرون تجب عمدا وتسقط سهوا. ثلاثة أقوال لأهل العلم، فقول رفض والأرجح أنها تسقط مع النسيان، قول لأهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل. مثل التسمية في الوضوء. نعم. يسمي في الوضوء. نعم. نعم. إلى نفسه يسمي، لأن كراهة تزول مع الحاجة. نعم.
قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تقف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل.
يعني في المرفقين. تابعان. وهذا غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، يعني أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن إلى أحيانا ما بعد إلى أحيانا يكون داخل فيما قبله وأحيانا يكون غير داخل، وهنا دلت النصوص على أن ما بعد إلى داخل، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، فيكون المرفق داخل، ما بعد إلى داخل فيما قبله، لكن في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ما بعدها ليس داخل الليل ما في السياق، فيكون ما بعد إلى ليس داخل في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. أما قوله أيديكم إلى المرافق يكون ما بعد إلى داخل، داخل المرفق داخل في قصر الليل، والمدار على هذا على النصوص على حسب الأدلة. والواجب مرة واحدة يغسل يده من أطراف الأصابع حتى يشرع في العرض يغسل المرفق معه. الواجب التعميم مرة واحدة، إذا عممها بغرفة أو بغرفتين تغسل المرة، ليست العبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم. ولا بد من غسل الكفين، بعض الناس يكتفي بغسلهما قبل الوضوء، قبل الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، لكن بعد الوضوء لا بد من غسلهما مرة أخرى. الواجب لا يفرض إلا بهذا، تغسل كفيك ثلاثا قبل الوضوء، ثم تمضغ وتنشق وتغسل وجهك وتغسل الكفين مع المرفقين، مع العضد والمرفقين، مع الساعد والمرفقين. نعم. الدلك مستحب. نعم. نعم. يبدا الاصل انه يبدا من اول يد مع الكفين ثم المرفقين، وان بدا لا حرج، المهم التعميم. اذا يعمهم بما يعمم اليد من اطراف الصابع الى حتى يشرع في العضد. نعم نعم نعم. هكذا يقول الفقهاء، لكن ينبغي الإنسان نعم يوم بدأ الله به صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا وضوء الأنبياء قبلي. نعم القول بالوجوب له وجهه، لكن معروف جدا أنه مستحب ودعا باليمين كما سيأتينا. نعم.
قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه.
إيش يده ولا يديه؟ اليسرى كذلك، اليد اليسرى كذلك، يغسلها ثلاثا من رؤوس الأصابع حتى يسعى في الأرض. الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبة. تعالى ثم يمسح رأسه.
قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه.
يده أنت في يده ولا بيده؟
عندي بيده.
وأنتم بيديه؟ نعم هذا ويبدأ بيديه كما في الحديث، يبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، هكذا مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم نعم في نعم ثم يرفع رأسه. نعم أخبر بهما معروف في الحديث صحيح. نعم ثم إيش؟
ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه.
نعم هذا هو السنة. جاء في بعض الحديث أقبل بهما وأدبر كذا، أقبل كذا وأدبر كذا، وكيف ما مسح أجزاه عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل أن يبدأ بهم مقدم الرأس إلى القفاة ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم وإذا مسح على كيفية عام مرة سفر. نعم والمرة كذلك. نعم والرجل كذلك يكون عليه، قد يكون عليه الشعر كذلك، كان النبي له شعر كثيف يكون وفرة إلى الكتف في جنبة. نعم نعم لا لا إذا الباقي المسترسل ما لازم. نعم ما يلزم المسترسل. نعم نعم إذا عمم كفى، إذا عمم كفى، بس الأفضل أن يعمل يكون كيفية مسح على ما جاء في الحديث. نعم نعم هذا الأفضل، هذا الأفضل كما جاء في السنة، هو الواجب التعميم. نعم.
قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، ويخلي الأصابع.
نعم يدخلهما في الغسل يعني الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، ما بعد إلى داخلها، يغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع، هنا بمعنى مع، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، يعمم اتجاه الغسل حتى يتجاوز الكعب ويشرع في الساق. الواجب مرة واحدة تعميم الرجل في الغسل مرة واحدة غرفة غرفة، ثم عليه الصلاة والسلام، والمرة والثانية والثالثة مستحبة كمان. هكذا يجوز الإنسان أن يغسل الأعضاء مرة، يغسل وجهه مرة ويديه مرة يدلها مرة تعملها، ويغسل رجليه مرة والرأس مرة واحدة لا يكفر. ويجوز أن يتوضأ مرتين مرتين، يغسل الوجه مرتين ورجليه مرتين ورجليه مرتين، ويجوز ثلاثة أيضا صفة ثالثة، يغسل وجهه ثلاثا ويديه كل يد ثلاثة ورجليه ثلاثة. ويجوز مخالفة، يغسل الوجه مرة ولديه مرتين ورجليه ثلاثة، كل هذا جاء في السنة، توضع ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة ومخالفة. نعم لا ما لا لا منهي عنه، ما زال فقد أساء. نعم مخلوق أقل أحوال الكراهة الشديدة. نعم
قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما.
نعم يخلل الأصابع خشية أن ينبو الماء ما بين الأصابع. نعم
ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الذكر، رفع نظره إلى السماء ضعيف، هذا جاء في حديث ضعيف، ولكن ثابت أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن من قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الشمالية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. قام العبد يتوضأ فيبلغ الوضوء ويحسن الوضوء ويقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا رسول إلا فتحت له أبواب الجنة الشمالية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. زاد الترمذي بسند الجيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في الحديث الآخر الشباب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مثل كفارة المجلس بعد الوضوء. تكلم بعضهم أما رفع النظر هذا في ضعف وصل بصره إلى السماء، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. يمكن بس ما قد لا يفعل. والوضوء ليس فيه شيء من الأذكار إلا تسمية في أوله والذكر في آخره. هذا الأذكار الواردة، يقول بسم الله عند الوضوء والشهادتان عند آخر الوضوء. أما في أثناء الوضوء فلم يحدث في هذا الشيء ما يذكره بعض الناس، يقول إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي ومسكت الوجوه، وإذا غسل له اليمنى قال اللهم أعطني كتاب اليمين. لا يحدث هذه لا تفعل. كذلك يحتاج إلى الذي كذلك من جسم البصر كان رف بصر البصر للصلاة كان يكون جهة القبلة لكن ضعيفة. نعم نعم. جاء في حديث أنه يقول أيضا بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مثل كفارة المجلس لكن أظن فيه ضعف. نعم.
قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة.
والواجب.
قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة.
هذا هو الواجب، النية الأول وغسل كل عضو مرة مرة. أصل وجه مرة، واليدين كل يد مرة، والسراء مرة، وغسل الرجلين رجل اليمنى مرة ورجل اليسرى. هذا هو الواجب. وأما ما زاد على نفسه هو مستحب، والثاني والثالث. نعم.
قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله.
ما خلا الكفين يعني قصهما قبل الوضوء ثلاثة سنة، مستحب ثلاثة لكن مستحب ذلك واجب مستحب إلا عند استيقاظ من نوم الليل على الخلاف. نعم.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
الترتيب لا بد منه، الترتيب لا بد منه، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فلو قدم بعضها على بعض ما صح الوضوء. فلو غسل بدأ وغسل يديه ثم غسل وجهه سقط غسل يديه، يغسل يديه مرة ثانية. لو غسل يديه ثم غسل وجهه يغسل يديه مرة ثانية مراعاة للترتيب. ولو غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه يغسل يديه مرة أخرى قبل مسح رأسه حتى يحصل الترتيب. قال العلماء إن الله تعالى أدخل المنسوخ للمغسولات ولا نعلم لذلك فائدة إلا وجوب الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله المنسوخ للمغسولات. لو كان الغسل ما هو واجب فالترتيب ما هو واجب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. نعم.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
وهي الموالاة، وجوب الموالاة هذا لا بد منه. موالاة معناه هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. لكن لو كان الوقت فيه ريح شديدة ونشف من أجل الريح لأن من أجل التأخر ما يضره، لا بد من الموالاة. يغسل الوجه ثم يغسل يديه، مو يغسل وجهه ويديه ثم يذهب يسلم بالهاتف 10 دقائق أو يروح يشرب الشاي والقهوة ثم يرجع يمسح رأسه ويغسل يديه، هذا يخل بالموالاة. والدليل على هذا أن النبي لما رأى لمعة في بعض أعضاء رجل قال ارجع تحت موضوعك. فلو كان الترطيب غير واجب، الموالاة غير واجبة في رجله، لا أمره أن يغسل اللمعة. فلما أمره أن يعيد دل على أنه لا بد من الموالاة، الموالي للعضو السابق. المقصود أن الموالاة لا بد منها، يكون متوالي في الأعضاء ولا يؤخر غسل عضو حتى يشوف الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم. إذا كان في الحال يغسل اللمعة ويغسل الذي بعده، إذا كانت في اليد يغسل اللمعة ويمسح رأسه ويغسل، وإذا كانت في الرجل يغسل اللمعة إذا كانت في الحال. نعم نعم. مسكوت عنه لا بأس، إنما الإجابة في الوصل كما سبق في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة قال أتيت بخرقة فلم أردها وجعل ينقض الماء بيديه في الوصل. فالأولى في الغسل ألا يتنشف، ويتنشف فلا حرج. أما في الوضوء فاسكت عنه، ولذلك العلماء وتباح معونته وتنشف أعضائه مباح. نعم.
قال والمسنون التسمية وغسل الكفين.
إيش؟
قال والمسنون التسمية وغسل الكفين.
في الأول ما قال الواجب التسمية، قال في الأول أول ما قرأ. نعم.
ثم يقول بسم الله.
الواجب التسمية، المشي على خلاف المذهب على ما ذهب إليه الجمهور. التعليق عليها.
نعم. قال الشيخ عبد الله الشام المذهب أن التسمية واجبة، والمصنف ذكر أنها سنة اتباعا لقول في المذهب.
وهو قول الجمهور، هو قول الجمهور. المشي على خلاف المذهب. المذهب أنها تسمية واجبة، والجمهور وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها مستحبة. نعم. والواجب نعم والواجب التسمية. نعم.
والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في
هذا شرح الشيخ عبد الله البستام.
نعم. تعليق
تعليق ولا شرح؟
تعليق.
نعم. والعدة عندك شرح. نعم لكن مسموع شد بعض الله هذا شرف من لمن المغرب في النار فيه. نعم. ها لا هذا يتأخر لا بأس، إذا كان يزيل مثلا عجين أو طين أو بوية هذا لا بد منها، يزيل هذا لا بد منها، ما يعتبر غسل تحليل المحل يحتى المحل يزيل. نعم نعم. هذا هو المذهب، هو المذهب وماذا بحبنا سجل معذب. والرواية الثانية ومش على الرواية الثانية غير المذهب أنه مستحب. نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
غسل الكفين يعني قبل الوضوء كذا عندك قيدها قبل الوضوء. نعم. في الشرف ها الشرف قبل. نعم يعني قبل المراد قبل الكفين ثلاثة قبل الوضوء. أما غسلهما في مع اليدين هذا واجب هم مستحب. وغسل الكفين ثلاثة اشطابة يعني قبل الوضوء. نعم وغسل الكفين ثلاثة.
قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
نعم المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا سنة مستحب، مبالغة في الاستنشاق وأما إذا كان صغيرا فلا ينبغي له نبغي الحديث لفظ صدرة وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائمة خشية أن يتحرك شيء من الماء في الحوض إذا كان صائم. أما إذا كان صائم فهو يستحب المبالغة. نعم.
وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين.
واحد واحد. تخليل اللحية والأصابع. تخليل اللحية مسح إذا كانت كثيفة. فإن كانت صغيرة يرم وراء البشرة وجب غسلها. تخليل الأصابع ما بين الأصابع اليدين والرجلين. نعم مسح.
وتخليل اللحية والأصابع.
نعم.
ومسح الأذنين.
إيه. مسح الأذنين. اشتغل عليها الشرط. في تعليق عندك
المذهب أن الأذنين من الرأس فيكون مسحهما واجبا.
نعم عندك مسح الأذنين كيفية أن يمسح ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما باطنهما السبابتين تدخل في السماخ الأذنين والإبهامين في ظاهر الأذنين. المذهب كما ذكر أنهما مسحهما مو مستحب واجب لأنهما تابعتان للرأس هذا هو الأقرب. نعم هذا يؤيد الوجوب لأن الأصل اتباع إيش كلام هذا أنا أريد أن أقول الصواب مثل هذا معروف في المذهب أنه واجب ظاهر الأدلة الوجوب تابع ثاني الرأس. نعم الأذنان من الرأس وإذا كان من الرأس والله تعالى قال وانصحوا برؤوسكم في الداخل لكن بعض الشافعية بعضهم يرى أنه لو مسح ربع الرأس أو نصف الرأس أو ثلث الرأس كفى لكن ينبغي الإنسان أن لا يخل بمس الأذنين. نعم
قال وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر
مستحب باليد اليمنى قبل اليسرى باليد اليمنى قبل اليسرى لكن ينبغي الإنسان ألا يخل بالتيامن. نعم إذا ابن الأذن هذا صح لأنه مستحب لكن من قال بالوجوب فله وجه لك الخلاف عندك خلاف المذهب ما في خلاف. نعم قال لك على التعليق. نعم
قال وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا.
نعم غسل ثلاثا ثلاثا يكون يأخذ كل عضو ثلاثا ثلاثا مسحب أو مرتين مرتين الواجب مرة الوجه مرة واليدين مرة واليدين مرة. نعم
وتكره الزيادة عليها والإكراه في الماء.
نعم تكره كراهة شديدة وقول التحريم له وجه تكره كراهة شديدة ولهذا من زال فقد أساء. نعم لما فيه من الإسراف ولما فيه من مجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
تعليق.
نعم
قال في التحريم الصحيح أن الزيادة تحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
يعني ظاهر الوجوب في الإساءة والتعدي وظلم ظاهر الوجوب لكن معروف عند العلماء أنها الكراهة الشديدة. نعم المذهب الكراهة. نعم
قال في المثل ويلزم السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة.
نعم السواك مستحب وليس بواجب عند تغير الفم إذا تغير الفم في أي وقت وعند القيام للصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت في هذا الموضع مستحب. قال بعض العلماء في فوائد عظيمة أكثر من 100 فائدة ومن فوائدها يذكر الشهادة عند الموت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. سواك مستحب عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم وعند دخول البيت وفي كل الأوقات. نعم. وإيه يفطر سواك كم؟
قال ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
وفي لفظ عند كل وضوء وفي الحديث السواك مرحرة للفم مرضاة للرب. نعم. ها قبل ايش؟ نعم الزيادة على الثلاث. نعم الإسراف الماء من الزيادة على الثلاث من الإسراف. نعم.
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
يستحب يعني السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال بعد يعني بعد الظهر على خلاف بينهم هل الزوال يعني بعد أذان الظهر أو بعد الصلاة. قالوا لأنه يزيل رائحة الفم ورائحة فم الصائم محبوبة عند الله وإن كانت مكروهة في مشام الناس فهي محبوبة عند الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وخلوف الرائحة التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام والشراب هي مستكرة في مشام الناس إلا أنها محبوبة عند الله لأن الناس يطعم مرضاته وطاعته فالسواك يزيلها فلذلك يكره السواك عند بعد الزوال لأنه يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله. هذا المثل. والقول الثاني أنه يسحب في تلك الأوقات ولا يكره والسواك ما يزيل عليه الخلوف لأن الخلوف منبعث من خلو المعدة وهذا هو الصواب. وأما استدلوا المذهب لهم دليل استدلوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي لكنه حديث ضعيف. والصواب أن السواك مشروع في كل الأوقات لحديث عامر بن فهيرة أن قال طائف النبي يقول ما لا أحصي يتسوق فهو صائم وهذا هو العلي على المحقق وهو الصواب أنه يستحب في جميع الأوقات لكن ينبغي الإنسان أن يتسوق بسواك لين لا يجرح اللثة ولا يتفتح لا يكون صلب يجرح اللثة ولا يتفتح يخرج فتاة قطع إلى الحر إذا كان بهذه المثابة فلا في أول الصيام وفي آخره بعد الزوال وقبل هذا هو الصواب. نعم ما يتفتح في كل الأوقات يستحب في هذا فإذا كان صلي لا يتسوق وفطر كذلك لأنه مأمور بالإنصات كما أنه مأمور بالإنصات في الصلاة ولا يتكلم فلا يتكلم في خطبه ولا يتسوى. نعم بركة صم إيش يا لا ينبغي إيش ما يكون في طعم يكون عادي يلتغل لك في طعم. نعم هذا ما هو جهر النية في القلب هذا يقول العلماء إضحاق أظهر نسكه نيته في نسكه لبيك عمره ولهذا قال الشيخ الإسلام وغيره الفقهاء يقولون هذا الفقهاء يرون المتأخرون أنه يستحب الجهر بالنية في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج يقول حتى يتواطأ القلب واللسان لكن هذا ضعيف ليس عليه دليل ولهذا يقول الفقهاء في الحج اللهم إني أريد أن أطوف بالبيت سبعة اللهم إني أريد العمرة فيسرها اللهم إني أريد الحج. الشيخ الإسلام يقول هذا بدعة ما له أصل ولا تقول اللهم إني أريد بل تقول لبيك عمرة لبيك حجة تظهر نية نسكك تظهر النسك في التلبية فقط وليس هذا الجهر بالنية النية يقول اللهم إني أريد أن العمرة اللهم إني أريد الحج هذا بدعة ما له أصل التلفظ بالنية لكن هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو إظهار نسكك في التلبية لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة لبيك حجة أظهرت النسك في التلبية فقط لا أنك تلفظ بالنية. نعم ها لا هذا السنة حتى يدخل المرفق في الغفل أما ما يفعله أبو هريرة رضي الله عنه وأنه يغسل عضده حتى يبلغ الإبط ويغسل رجله حتى يبلغ الساق، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعود قوله من استطاع منكم أن يغسل غرته وتحليله فليفعل، رحمك الله. فكان إذا غسل يده مد حتى غسل العضد حتى يبلغ الإبط، وإذا غسل رجله مد غسل الساق حتى يكاد يبلغ الركبة، هذا اجتهاد منه. نعم، لا تسليها الاسمين لانه ان يطيل غرته، والغره ما يمكن يطالها وهي البياض لانه محدود بنبات الشعر، فانما يكون هذا في التحكيم ممكن. نعم نعم، لا لا، الصواب انه لا ياخذ لهم معا جديدا، وقول الثاني حنابلة أنه يأخذ ما عند جديد لكن ليس عليه دليل، يقول يجعله من المستحبات، قالوا يستحب أن يأخذ ما عند جديد للأذنين، ولذلك ما ذكر هنا لكن ذكر في وتزداد من المستحبات أخذ ما عند جديد للأذنين، والصواب أنه لا يأخذ لأنهما من الرأس يمسحهما بتابعتان الرأس، يأخذ ماء للرأس ولا يصب الماء، يبل يديه ويمسح فيهما الرأس والأذنان. نعم نعم، قال غيره يرى انهم اليمين لانهم باب التكليف.
من فضلك اقلب الشريط.
نعم نعم، قال غيره يرى انهم اليمين لانهم باب التكليف، واخرون يرى انهم انه باليسار لانهم باب ازاله الاذى، وهو الاقرب من باب إزالة الأذى. نعم نعم نعم، يضع في جيبه توقع انتهى المقصود. نعم سواك يعني توقع فيها قبل أن يصلي، هذا المراد، هو الصلاة يجعل الصلاة بين أصبعيه، ولكن بسواك يعني إذا أراد أن يصلي تسوق ووضع في جيبه، هذا الصلاة بسواك، والصلاة بغير سواك إنسان ما عنده إحرام ولا سواك يكبر بك. نعم ما أعرف له أصل قد يكون في عبث. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الكبر: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين.
المسح على الخفين من المسائل العظيمة، وهي من ما يعتقده السنة والجماعة، وخلف في ذلك الرافضة فأنكروا المسح على الخفين، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة وكسرت الشروط يمسح، وإذا كانت رجلين مكشوفتان يغسلهما. أما الرافضة فإنهم أنكروا هذه السنة وقالوا أنه يجب على من عليه الخفين أن يخلعهما وأن يمسح ظهور القدمين، وأنكروا غسل الرجلين، فقالوا إن كانت الرجلان مكشوفتان فإنهما يمسحان يمسحان يمسح على ظهر القدم، يمسح ظهر الرجل إلى مجتمع الساق. ويفسرون الكعبين يقولوا في كل رجل كعب واحد، فإذا كان عليه خفان وجب خلعهما وغسل ظهر القدمين، وإذا كانت رجل مكشوفتان لا يغسلهما وإنما يمسحهما. واستدلوا بقراءة الجر في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرؤوس ممسوحة والأرجل ممسوحة، قلوا أرجلكم معطوف على رؤوسكم، والرؤوس ممسوحة والمعطوف على المسوح ممسوح. وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا أولا بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المتواترة غسلا ومسحا قولا وفعلا، الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا وبسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. فإذا جاز التطرق تطرق الوهم إليهم فهو في جوازه نقل الآية أولا، لكنه لا يجوز. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون، من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عما سمع، وليس كل واحد يحفظ الآية أيها الذين آمنوا. فالتواتر في نقل كيفية الوضوء أكثر وأقوى من التواتر في نقل لفظ الآية، هذا الدليل الأول، سنة متواترة. والدليل الثاني آية المائدة في سورة النصر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم معطوف على العين والوجوه، والمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن الله أدخل المسح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. وأما قراءة الجر فأجاب أهل السنة عنها بجوابه، الجواب الأول أنها محمولة على المسح أو التفكير، فتكون قراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على مسح المسح على الخفين. إذا كان في المكشوفتان تغسلان عملا بقراءة النص، وإذا كان عليهما جورب أو خف تمسحان عملا بقراءة الجر، فتكون القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، امسحوا برؤوسكم، التوسع في لفظ المسح امسحوا عن المراد به المسح العام الذي يشمل الإسالة والإصابة. فالمسح في لغة العرب يطلق على الغسل ويطلق على المسح، امرار اليد على العضو مبلولة بالماء. فقالوا وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم إصابة، إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإصابة للماء وصب للماء، كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. المسح في اللغة العربية يطلق ويراد به الغسل، ويطلق ويراد به إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يشمل الأمرين هذا وهذا، كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. ومن الحكمة في مجيء امسحوا في الرجلين تنبيه على أنه لا يكلف الصوم صب الماء على الرجلين، لأن الشرف يعتد فيهما كثيرا. المقصود أن الرافضة ليس لها حجة فيها، وأما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر وامسحوا عن قراءة النص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إن أرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محلها إذا أحدثت الباء النص والتقديم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن أجيب بأن هذا غير جائز في اللغة، لأن العطف على المحل إنما يجوز إذا كان لا يتغير المعنى، وهنا يتغير المعنى لأن البال الإرصاد وامسحوا برؤوسكم، والمعنى أوثقوا بأيديكم شيئا من الماء وامسحوا بها الرؤوس. فإذا حدثت الباء صار معناها إمرار اليد على العضو بدون بلل، وإذا أتيت بالباء صار فيها الإرصاد تكلف على الإرصاد، وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يتغير المعنى. فلا يصح حط وأرجلكم على محل رؤوسكم. ثم أيضا الآية جعل الله الغاية إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقاعدة أن مقابلة الجمع في التسمية تقتضي أن لكل رجل كعبة بخلاف الأيدي، فقال واغسلوا أيديكم إلى المرافق ولم يقل المرفقين. والقاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة أحد، فإذا قابلت الأيدي بالمرافق اقتضى أن لكل يد مرفق، ولم يقل هذا في الرجل، ولم يقل اغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، فإنما قال الكعبين. لو كان الآية إلى الكعاب لخرج كل رجل إلى الكعب، فلما قال إلى الكعبين دل على أن كل رجل الكعبين وهم العظمان النافعين من جانب القلب. والرافضة يقولون في كل رجل الكعب الواحد، وهو هذا العظم الخفي في مجتمع عظم خفي ما هو بعض، هذا يقول في كل رجل الكعب، هذا حد بس تمسح إلى هذا. وأنكروا يقول في كل رجل الكعبين، وهذا باطل، ولأن الكعب معناه البروز والظهور، وهذا إنما هو في الكعبين النافعين من جانب القدم، أما هذا فلا يسمى كعب. المقصود أن الرافضة، ولهذا ذكر العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد للرد على الرافضة، أنها مسألة فقهية فرعية، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين، مقصودهم من هذا الرد على الرافضة. وذكر الإمام مسلم وغيره رحمه الله كما مرنا حديث جرير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ ومسح على خفيه سبحانك الله. قال العلماء وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد المائدة, يعني فيه الرد على من قال إن مسح خفيه منسوخ لآية المائدة, المائدة فيها الغسل. ولهذا لما سئل جرير عن ذلك فقال وهل أشرب إلا بعد المائدة؟ قال فلنزل المائدة. نعم, هذه المسألة مسألة ينبغي للطلبة أن يكون على بصيرة, لأن الرافضة الآن لهم معتقد في مسألة مسح الكفين ينكرون مسح الكفين مع أن الحديث متواترة, الحديث متواترة قليلة تعتبر, يعني السنة ما ثبت فيها الحديث متواتر إلا 14 و15 حديث والباقي كله أخبار أحد غير غير, منها حديث مسح الخفين ومنها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من بنى الله مسجدا, هذه كلها متواترة. قال الله كذلك الحق بعض الحديث نهي عن الصلاة بعد العصر. نعم,
قال رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الخفيقة التي تثبت في القدمين.
الجوارب خف صغير يتجاوز الكعب, والخف أطول منه, الخف يمكن قليل إلى نصف الساق وهذا يتجاوز على حد الكعب, خف قصير. نعم,
والجراميز التي تجاوز الكعبين.
نعم نعم سمي. ها إيه يجوز المسح على الخفين؟
قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين.
نعم, الجوارب مثل الشراب الآن تكون خفيفة, قد تكون من قطن وقد تكون من جلد لكن أقل من الخف, لا بد تكون خفيفة يعني متينة سميكة. أما إذا كانت خفيفة يرى من وراء البشرة فعند كثير من الفقهاء أنه لا يجب, لا بد أن تكون تسقط, ما تسقط مع الأشياء يمكن مسابقة الأشياء عليه, فإن كانت مخرقة فلا يجب أيضا إلا إذا كان شيء يسير في اعتقاد. ولها بعض العلماء إلى أنه ما دام يسمى دورب مثل ثدية أو ما دام يسمى جورب بقي على الاسم ولو كان محضر فإنه يمسح عليه. قال الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع, وعلى كل حال الأحوض المسلم الإحصار في دينه ينبغي أن يكون الشراب خفيف, إذا كان خفيف بالشراب آخر. نعم,
قال والجراميز التي تجاوز الكعبين للطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
الطهارة الصغرى أي أن المسح الخفين لا يكون طهارة الصغرى في الحج الأصغر, أما الجنابة فيجب حل الخف, لا يمسح الخفين في الجنابة الحدث الأكبر, كان تعالي حدث أكبر لا يمسح, وإنما يمسح في الحدث الأصغر. ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام لليها المسافر كما في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر يوم للمقيم يوم ليله ومسافر ثلاثة أيام بلا إليهم. نعم,
يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله.
نعم, يرجع يعني تبدا مدة المسح من الحدث بعد اللوم, من الحدث بعد اللوم إلى الحدث, فإذا أحدث الساعة العاشرة صبحا لبس الصف بعد الصلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة يكون إلى الساعة العاشرة, من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة من الحدث بعد اللوم, يبدأ من الحدث بعد اللوم. والقول الثاني أنه يبدأ من المسح, من المسح بعد الحدث, هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني مثلا لو أحدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر, على القول الأول من الحدث بعد اللبس يكون بعد صلاة الفجر تنتهي المدة, وعلى القول الثاني أنه يبدأ من المسح يكون ما تنتهي المدة إلا مع أذان الظهر. نعم, والأقرب أنه من الحدث بعد المسجد كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. وهذا هو المذهب، يبدأ من الحدث بعد المسجد. نعم.
من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن ولياليهن، يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة.
نعم. حديث عليه رضي الله عنه.
ومتى مسح
سلم عليه عندك في العدة الحديث اشكال عليه اشكال كلا على الحديث
لا شحال الذي قبله
اشكال
لما ذكر أن حدث إلى مثله قال أن إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم الثاني. وما ذكره المؤلف هو المذهب، والصحيح أن ابتداء المسلك للمسح يكتب من المسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
يكتب في الإسلام، والأقرب من الحدث بعد الليل. نعم. كلا على الحديث. طب. نعم. رواه مسلم. نعم.
قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
هذا مقتضى، هذا مقتضى التحديد الذي حدد للمقيم يوم الليلة وللمسافر أيام، معناها أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء. هذا معنى التحديد، إذا انتهت يوم الليلة بطل الوضوء، يجب عليه الإخلاء ويتوضأ. وكذلك لو خلعها، لو خلع الصف بطل، لا بد أن يتوضأ فلا يعيدها مرة أخرى. إذا خلع كسفت الرجل من الصف أو من الجورب بطل له، لا بد أن يتوضأ. وإذا في المدة كذلك. نعم. ولو كان على طهارة صحيح، خلافا لما ذهب إليه بعضهم من أنه إذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. نعم. مطلع عارف لأن فات المدة أنت. نعم. نعم. هذا صحيح. وهم ما أقول أنه إذا كان صحيح للصلاة، لأنه إذا توضأ معنا توضأ قبل الصلاة، يتوضأ قبل الصلاة فينتهي من الحدث بعد من الحدث إلى الحدث، والحدث قبل الصلاة. نعم.
قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
نعم. إذا مسح مسافر يومين ثم أقام انتهى السفر بطل، انتهت المدة لأنه أقام. وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ليس له إلا يوم وليلة. إذا مسح سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر تكون مدة يوم وليلة. صلاة كذلك، صلاة إذا كان مسافر ثم أقام منها، أما إذا كان مقيم ثم سافر لا.
قال: ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة سافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
الصواب أن العمامة الذي يمسح عليها إذا كانت محنكة، وهي التي تلاب تحت الحنك يديرها اللفافة تحت الحنك، إذا لبس على الطهارة يمسح عليها يوم وليلة، لأنها التي تشق نزوة. أما ذات ذؤابة فهذه ليس هناك دليل على أن يمسح عليها، ذات الذؤابة تنزعها مثل العقاب، تشبه العقاب، تنزعها ما يشق، لأن الحكمة من المسح على العمامة أنه يشق نزوة. إذا كانت يديرها تحت الحنك فهذه مجارة تحت الحنك. هذه ما ذكرها المصنف رحمه الله وما نوصف في الزاد وفي غيره، ذكر أنه أن يمسح العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. والصواب الذي يمسح عليه هي المحنكة، وهي التي تلاقي تحت أما ذات الذؤابة فليس هناك دليل على النص عليها، ولأنه نزعها لا يشق، سهل نزعها كبيرة، كن لها ذؤابة من الخلف سهل، خيط قطعة قماش يديرها على الراس، قطعة قماش من الأسفل ينزعها ويعيدها مرة ثانية، يمسحها ويعيدها. والعجيب انه ما عملت المحنكة، المؤلف رحمه الله يعني المحنكة هي التي فيها، هي التي يمسح عليها. اشكال على الثالث.
شيء اخر شيء، قال والصحيح جواز المسح على ذات الذؤابة وغيرها وهي الصماء، والذؤابة هي
الصماء. لماذا الذؤابة؟ الفقهاء يقولون يمسح على المحنكة وذات الذؤابة، اما الصماء فلا يمسح عليها. الصماء مثل العقاب، إدارة دائرة بدون شيء، وذات الذؤابة ينزل طرفين، والمحنكة مدارة في الحنك. ايه ايه هي الصماء. التعليق على ايه؟ هذا من هذا العدة الشرح. في العمار علمنا من الصمة، كل عمار سمع صمة وذات الآبة محمد، بس اشكال عنه ها نفسه. الصمة اللي يمسح عليها هي المحمد، ومثله خمار المرأة إذا كانت تديرها تحت حلقها خمر، ولهذا ذكر هذا في مثل الزاد أوسع من هذا، وخمر نساء مدارة تحت حلقين تمسح عليها الخمار إذا كان مدارة تحت مثل المحنك. أما إذا كان غير مدارة تحت الحلق تحت الحلق ولا والعمام غير محنكة فلا يمسح عليها، لأنه يزعها بسهولة، يزعها يمسح على رأسه ويعيدها، ومثل العمام تخصم ومثل العقار ما يمسح عليها، يزيل ويمسح رأسه ثم يعيدها. نعم. أما إذا كانت مدارة تحت الحنك هذه اللي تقول الأولى، نعم يوم وليلة تمسح عليها. نعم. لا سهل لا يفكر منه يربط سهل. لا ما هم ما تش ما تشبه الإمام حني ما مدار الأخفاق المتعددة بس بس. نعم. أما هذا يجعل شيء بسيط، يجعل خيط أو شيء. نعم. نعم نعم لأنه جاء بها النقص. نعم نعم يوم وليلة يوم وليلة مثل الخف. نعم إذا خشي إيش نعم نعم هذا قاله رحمه الله على الكتاب. نعم.
قال ومن شرط المسح على جميع ذلك قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
أن يلبسه على طهارة، أن يلبسه هذا شرط للجميع، لا بد أن يلبس على طهارة الخف والعمامة وغيرها. ودل على هذا حديث مغيرة بن شعبة أن لما كان في غزوة تبوك صبع الذي وضوءه قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني ألخلتهما طاهرتين ومسح عليه. فلا بد أن يبس على طهارة الخف والعمامة، لا بد من تبس الطهارة. نعم. ولا بد من أن يكون الخف كاسر، لا بد من هذا. نعم.
قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، ويجوز المسح على الكبيرة إذا لم يتعد لشدها موضع الحاجة إلا أن يحلها. إلى أن يحلها.
نعم. الكبيرة هي التي توضع على الجرح، وأصلها أعواد توضع على الكسر، كسر توضع الكبيرة. هذه تختلف عن حكمها، يختلف عن حكم الخف، لا تشرط لها الطهارة، لأنها الإنسان قد يصاب بالجرح وهو على غير طهارة ليس باختياره، فلا يشترط لها. تخالف الجبيرة الخف بينهما فرق، منها أنه لا تشرب لها الطهارة والخف تشرب لها الطهارة، ومنها أنها لا تتوقع في مدة بل يمسح عليه حتى يبرأ الجرح. يقول المؤلف إلى بشرط أن لا يزيد الشد، يعني يكون الشد بقدر الجرح ما يزيد عليه، فإن زاد يتيمم بالزاد. والصواب أنه إذا كان زيادة يسيرة يحتاج على الجرح فلا حرج، إذا كان على الجبس مثلا أو كذا يمسح، وإذا كان عليها وضع عليها شيء مثلا كان يضع عليها شيء ما يوضع الآن شيء جبس مثلا أو دواء أو يضع عليها مثلا رباط ما يضره الماء أو بلاستيك وبر عليها الماء كفى، يمر عليها أو لصقة تزكاه تمر عليها الماء لا بأس بكلام رأي، فإن كان الماء يشط عليها ويضرها ينفخها، فإن كان لا يستطيع المسح فإن أولا إذا كان الماء يمر عليها الماء يمر عليها الماء كان يمر عليها عليها لزكها وعليها تفتيت أو يمر الماء عليها ما يضر هذا يكفي مرور، فإن كان الماء يضرها مسح عليها، فإن كان لا يستطيع المسح فإن والجبيرة تختلف عن الخف، الخف لا بد أن يكون على طهارة، الجبيرة ما يكون على طهارة، الإنسان قد يصاب في وقت ليس على طهارة لا يكون على طهارة ولا تتوقف في يوم وليلة ولا بين أيام إلى أن يبرأ الجرح يمسح عليها. نعم أعد.
قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد لشدها موضع الحاجة،
يعني ما يزيد الشد ما يزيد موضع الحاجة، لكن هذا قد يزيد زيادة يحتاجها الرب والشد. نعم.
إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها،
إلى أن يحلها يعني إلى أن يفك الجبيرة. نعم.
قال والرجل والمرأة في ذلك سواء،
نعم حكم واحد، الرجل يمسح الخف والمرأة تمسح الخف، والرجل يمسح الإمام والمرأة تمسح الخمار إذا كان درس تحت حوضها. نعم.
قال والرجل والمرأة في ذلك سواء،
وكذلك الجبيرة يمسح الرجل ويمسح المرأة. نعم.
إلا أن المرأة لا تمسح إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة،
إلا تمسح على الخمار المدار تحت حوضها. نعم.
باب نواقض الوضوء.
بارك
الله عليك.
نعم.
إذا كانت الجبيرة شيخ على بعض العضو فقط يغسل الباقي؟
نعم يغسل الباقي، بس موضع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها ويغسل الباقي، هذا لا بد منه. نعم. السلطان، نعم السلطان قال العلماء وإلا بتخفا على خف الحكم الخف الفوقاني، لا خلاص إذا خلع إذا مسح إذا خلعه على طهارة ما يضر، لكن إذا مسح على الشرابين ثم مسح الأعلى بطل الحكم الفوقاني. نعم. ها تري ايش؟ لا لا تسمع القارئ، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ليش فايدة من التوقيت؟ ما الفايدة من التوقيت؟ نعم نعم اي نعم بعض الوضوء. نعم. لا يحكها لا بد يزيلها، هذا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة، إذا كان بوية أو مناخير مثلا في أظفار المرأة أو عجين أو شيء لا بد يحكها لا بد يزيلها، ما يصح الوضوء إلا بهذا، فإن توضأ وما أزاله ما صح الوضوء فراس باطل، إذا صلى يعيد الصلاة يحكها ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة. ها إذا خشيت ولو لا ما يأخذ الوقت، وقت طويل ساعة الوقت ساعتين ثلاث. نعم. نعم. ها؟ ولو يسير ولو يسير ما يعطى. نعم ها تصلح الجبيرة يمسح عليها إذا كان يمر الماء عليها ما يضرها يمر الماء عليها وإذا كان يضرها مر الماء يمسح عليها. ها ما يستغفر إذا كان ما يضره إذا كان ما يضره على تأثير. نعم 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 ها الإمام السلف لابد تكون مدارسة الحلق على الرأس وعلى الحلق في كم يعني كم لفة تحت الحلق هذا يمسح عليه. أما إذا كبست على الرأس يخلعها مثل عجاف يخلعها ويمسح ويردها مرة ثانية. لا ما في مشقة على الرأس ما مشقة مصيبة سهل مشقة إذا كان مدارسة الحلق. نعم نعم يوم وليلة مثل الصبح. نعم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب نواقض الوضوء وهي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إلى فحش
باب نواقض الوضوء. النقض الأول خارج من السبيلين المراد بالسبيلين القبل والدبر. وخارج من السبيلين نوعان البول والغائط وهذا مجمع على أنه ينقض الوضوء. والنوع الثاني غير البول والغائط كالدود مثلا والشعر حصى فهو ينقض الوضوء ناقض الوضوء على كل حال. لكن الصحيح لكن إذا كان البول والغائط هذا بالإجماع فقالوا بالخروج من السبيلين البول والغائط هذا مجمع عليه وما عليه في الخلاف. ولهذا باب البخاري رحمه الله قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين يعني النوم وزوال العقل وأكل لحم الجزور وغيرها في كلام يعني المقصود أن زوال العقل أن خروج خارج السبيلين من القبل أو الدبر. البول والغائط مجمع على أنه ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء ثم الوضوء بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. رواه الشيخان في الحديث الآخر لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غرور. رواه مسلم في صحيح. نعم فالناقض الأول الخارج من السبيلين القبول والدبر بولا أو غائط أو غيره إذا خرج دود أو حصى أو شعر فهو ناقض. لكن بعض العلماء يرى أنه إذا خرج شيء يابس وليس له رطوبة ما يحتاج وإنما يتوضأ كالريح يكون خطب الريح لأنه ليس فيه رطوبة ولا شدة يكون خطب الريح فيتوضأ من دون السنجة ولا يستنجد. نعم لأن الاستنجاء إنما هو لإزالة تطهير المحل وإزالة الخبث وهذا ليس فيه شدة. نعم
قال وهي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
نعم هذا النقل الثاني الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين وهذا أيضا نوع النوع الأول أن يكون بولا أو غائط كما إذا انسد المخرج ثم فتح فتحة أخرى يخرج البول والغائط هذا لا قبل الوضوء. والثاني أن يكون غير بول غائط كالدم والرعاق والقيح فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض واختلفوا بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه ينقض إذا فحش يوم العلماء كالحنابلة وغيرهم إذا فحش قال إذا كان فحش مثل الحجامة كثير دم كثير أو رعاق كثير أما الشيء القليل هذا ما ينقض. ولهذا بعض السلف عصر ابن عمر بثرة وصلى ولم يتوضأ النقطة والنقطتين والشيء اليسير ما يضر ولا بأس، لكن الخلاف الكثير، فالكثير عند كثير من الفقهاء الحنابلة لا ينقض الوضوء فيكون من النواقض. وقال آخرون لا ينقض، لأن الحديث هذا ضعيف، الحديث التي وردت فيه نقض الوضوء بانتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين يضع، فإذا توضأ غسل فهذا الأحوال احتياط، إذا كان كثيرا مثل اليسير فلا بأس، دم يسير تطهر فإذا ما أشبه ذلك أو دم في الأسنان وما أشبه ذلك أو في اللثة ما يؤثر هذا. نعم.
قال: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله والإغماء كذلك والنوم والسكر أيضا، وإذا زال عقله بالجنون أو السكر شرب مسكرا أو الإغماء أو النوم المستغرق فإنه ينقل الوضوء، فلا بد أن يكون النوم نقل الوضوء منه يكون مستغرق. أما النعاس الذي يحس فيه بما حوله ويشعر بالحدث لو خرج منه يسمع كلام الحاضرين هذا لا ينقل الوضوء على الصحيح، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانت تخسق رؤوسهم وكانوا ينتظرون صلاة العشاء فيصلون ولا يتوضؤون، وفي الوقت كانوا ينامون يعني ينعسون. فالنعاس وخفقان الرأس إذا لم يكن مستغرق فلا ينقل الوضوء على الصحيح، سواء كان جالسا أو قائما أو قاعدا. والعلماء لهم كلام في هذا، من العلماء من قال إذا كان مستكي فينقض الوضوء، أو كان راكع أو ساجد ينفث الدبر فينقض. أما إذا كان غير متكي فلا ينقض. والصواب أن المعول في هذا على الاستغراق، استغراق إذا كان النوم مستغرق بحيث لا يشعر بمن حوله ولا يحس بالحدث الذي خرج منه فلا ينقض. أما إذا كان نعاس وخفقان الرأس ويحس بمن حوله فلا ينقض الوضوء سواء كان متكئا أو غير متكئا. نعم. أو كان قادما أو غيره. نعم.
قال: ولمس الذكر بيده
إلا يسيرا إيش؟
قال: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. ولمس الذكر بيده.
نعم. النوم اليسير نعاس جالسا أو قائما أو غير جالسا أو قائما، لكن يسير نعاس ما يضر. نعم.
قال: ولمس الذكر بيده.
هذا النقل الثالث، لمس الذكر بيده، إذا مس ذكره بيده يعني بالكف، ظهر الكف أو باطنها، إذا مس بدون حائل فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان من وراء حائل فلا ينقض، أو من وراء الثوب أو مس بالذراع أو برجله هذا لا ينقض الوضوء. والصواب أنه ينقض الوضوء إذا مس بالكف في وقت الكف أو بظهره، لحديث بكرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. يقول له: من مس الذكر. قال البخاري: هذا أصح شيء في الباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه. والصواب أن حديث طلق بن علي هذا قديم، لأنه كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مسجد في أول هجرة، وحديث بشرى بن صفوان متأخر، فالعمل على حديث بشرى بن طلق هذا قديم منسوخ. وقال آخر من أهل العلم: لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد، إذا قصد المسجد، أما إذا لم يقصد صدفة مسه صدفة فلا ينقض. والصواب كما ذكر المؤلف أنه ينقض الوضوء مطلقا إذا مسه بظهر كفة وبطنها من دون شيء، من دون حائل، سواء قصد أو لم يقصد. أما إذا مس بالذراع فلا، مثل المرأة إذا كانت تغسل كتلها مس ذكرة تنتقض الوضوء لأن الله من دون حائل. نعم. فمس ذكرة فرجها وفرج غيره، وكذلك حلقة في الدبر أيضا، كذلك الذكر أو حلقة في الدبر. نعم.
الله عنك الجمع بين الحديث مقدم على القول منه أنا ما يقال إنه
ما يتجمع هو بينهما كيف يجمع بينهما القصد يحتاج إلى يقول يحتاج إلى قصد لديه وهنا عرف متقدم ومتأخر جمعهم غير واضح الجمع هنا نعم
شيخ أحسن الله عليك إن قال قائل بأن حديث طلق بن علي يصرف النهي إلى الكراهة
لا 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 ما هو واضح هذا نعم بسهو أو بقصد كان هو معنى بقصد هذا قول الثاني إذا مستهو بسهو أو بقصد كان قاصد بالمس وهذا اختار الشمسان السبيل رحمه الله نعم وكتب الشيخ محمد العثيمين في هذا أنه لا بد في بقصد إن شاء الله والصواب ما ذهب إليه الصواب أنه ينقض مطلقا على كل حال فأما حيث تقول علينا وضعة منك هذا منسوخ لأنه قديما قال جاء إلى النبي اسمه ابن مسلم في أول الهجرة نعم ولهذا قال البخاري هذا أصح شيء في هذا الباب فالعمل على حديث بصرى عند الأئمة نعم
قال رحمه الله تعالى ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة
هذا ناقض الرابع لمس المرأة مس المرأة بشهوة إذا مسها بشهوة فإنه ينقض الوضوء هذا ما ذهب إليه المصنف وقال آخرون أنه مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة وغير شهوة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله والقول الثالث أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة وغير شهوة هذا هو الصواب الصواب أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة إلا إذا خرج من شيء إذا خرج من ذكره شيء منه مليء فهذا ينتقل لخروج المليء اما اذا نخرج منه شيء فلا والدليل على هذا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاه ولا يتوضا في المسجد الشرعيه في هذا يرون ان مس المراه مطلقه ينقض الوضوء وعلى هذا اذا كان يقص البيت المسجد الحرام فاذا مس تجوز المراه انتقل الوضوء فهذا يقول بعض الشافعية المتأخرين يتوضأ ويحرص وهو يطوف على أن لا تمس يده بالامرأة لئلا تنتقل الوضوء وهذا حرج ومن يستطيع هذا ولا سيما في هذا الزمان كثرة الناس ازدحام عند الأبواب في نفس الحرم في الطواف من يستطيع إذا كان يلبس قفازي معناه يلزم يلبس قفازي حتى لا تمس يده بالامرأة وهذا حرج حرج ومشقة نعم الصواب أن المرأة ينقل مطلقة إلا إلى خرج المشهد نعم قال رسل من أصطاب لا رسل من مرض الجماع وكذلك أولى مسل الاجتناع على الجماع لأن الله تعالى ذكر الطهارتين وذكر الحدثين الأكبر والأكبر أو جاء أحد من نسب الغيطة قال سبحانه وتعالى في إيه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحديث الأصغر أو لمستم النساء هذا الحديث الأكبر فتينهم فالآية ذكر فيها الحديث الأصغر نعم
قال ولمس امرأة بشهوة والردة عن الإسلام
هذا الخاص الردة عن الإسلام نعم عبد الله منها نعم
ولا فرق في
اللمس
بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم
وغيره
في عموم
الدليل أي نعم هكذا
ما يفرقون
يقول بنفسه وما يفكر يعني الزوجة إذا على هذا القول مجرد اللب وهذا يدل مما يدل على ضعفه الخامس قد يدركنا على الإسلام عاد الله منها إذا توضأ ثم تكلم بكلمة الكفر نعوذ بالله سب الله وسب الرسول ثم تاب يتوضأ يعيد جديد لأن عمل فقط الله تعالى إن أكفت لا يحبطن عمل والوضوع عمل وهو حدث أيضا الردة حدث عظيم حدث من أعظم الأحداث إذا كان متوضئ ثم سب الله نعوذ بالله كما يحكم بعض الناس أو سب الرسول أو اعتقد الكفر شك في الله وشك في الملائكة وفي النبوة بطل ثم تاب في الحال انه يتوضا يعيد الوضوء الوضوء الاول مره، او كان صائما ايضا بطل الصوم يقضي ذلك اليوم اذا كان صائم وحصلت منه كلمه الرده، تكلم بكلمه فيها رده او اعتقد او فعل الكفر، فانه يبطل صوم ذلك اليوم ويقضيه، واذا كان متوضا يبطل الوضوء، واذا تاب توضا من جديد. نعم. يعني أن المرض بها الجح في اليد، والصوم المرض به الجماع. نعم.
قال وأكل لحم الإبل
في قراءة أو لمستم، والمعنى واحد، لمستم ولا مستم الجماع. نعم.
قال وعدة عن الإسلام وأكل لحم الإبل.
أكل لحم الإبل هذا عيسى النقل الثالث أو السابع، ها أكل لحم الإبل. نعم. أكل لحم الإبل هذا أيضا من نواقض الوضوء، لما جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحة، حديث جابر وحديث سمرة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، قال إن هذا منسوخ يشمل لحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل مستثنى في أدلة خاصة، كان في أول الإسلام يتوضأ الناس يتوضأون من أكل ما مست النار، فإذا أكل طعام أو شرب مثلا مرق أو شرب مثلا قهوة أو شاي مست النار يتوضأ ثم نفخ، كان آخر الأمرين الذي عدم الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فله أدلة خاصة مخصوصية فيه، ولحم الإبل ينقض الوضوء حتى لو لم تمسه النار، إذا أكل لحم الإبل نيئا أو مطبوخا انتقض الوضوء. الحديث توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم، كما أنها لا تصح في مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم. قال بعض أهل العلم الحكم في ذلك لما فيها من الشيطان، أن خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار تطفى بالماء، وفي غيره والله أعلم. المقصود أن لحم الإبل هذا هو الصواب. واختلف العلماء هل ينقض